عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية مع أبرز عناوينها. الرئيس الأمريكي يوقع قانونا بحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار. المبعوث الأممي لسوريا يزور دمشق ويلتقي وزير الخارجية السوري. الجزائر تنفي وجود أي وساطة لإنهاء الخلافات مع المغرب. إلى التفاصيل، والبداية من العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 6 مراكز قيادة و39 نقطة تجمع للقوات الأوكرانية، ومقتل 210 من القوميين الأوكرانيين خلال 24 ساعة الماضية. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان إن صواريخ جوية عالية الدقة استهدفت 3 مراكز قيادة و13 نقطة تجمع للقوات الأوكرانية و4 مستودعات ذخيرة بالقرب من سوليدار في جمهورية دانيتسك الشعبية ونيركوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية. إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع قانونا بصرف 40 مليار دولار لضمان إمدادات ثابتة من الأسلحة والدعم الاقتصادي لأوكرانيا. ويتضمن القانون الذي سيحول الدعم لأوكرانيا على مدى الأشهر الخمسة المقبلة حوالي 6 مليارات دولار في الميزانية للمركبات المدرعة والدفاعات الجوية الأوكرانية بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد سمير، بداية، حزمة مساعدات أمريكية بمبالغ مالية غير مسبوقة لأوكرانيا، هل أصبحت واشنطن طرفا مباشرا في الحرب ضد روسيا؟
هي طرف مباشر في الحرب بالوكالة. الدعم اللي تقدم قبل العملية العسكرية الروسية مرورا بالمرحلة اللي كان يعني حتى أبريل هذا العام كان فيها يعني بضع مئات الملايين، لكن ده احنا نتكلم في مليارات، والمرحلة القادمة هيكون الدعم أكتر، لأنها هي الفكرة في استهداف الوصول في الدعم العسكري 33 مليار دولار، اللي هي تمثل نص الإنفاق الروسي السنوي الإجمالي العسكري، والباقي بقى يعني هيبقى دعم اقتصادي. فبالتالي لما تشوف جيش صغير زي الجيش الأوكراني بياخد نص دعم الجيش الميزانية السنوية في العسكرية الروسية، فده كتير الحقيقة. بجانب الأرقام اللي نتكلم فيها، يعني في سنتين تحصل أوكرانيا على أكثر ما حصلت عليه مصر من معونة عسكرية في مدى من العام 81.
لكن هل ما زالت واشنطن تراهن هنا على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا رغم الانتصارات التي تحققها القوات الروسية؟
هي مش تقصد إطالة أمد الحرب، هي فكرة أن تحقق القوات الأوكرانية النصر على الروس موضوع صعب حتى لو في ده، يعني في فروع عسكرية وفي إمكانيات، في أشياء كثيرة يعني. فالبديل لمن يعجز في تحقيق النصر هو الاستنزاف وإطالة أمد الصراع. يعني هي ملهاش بديل تاني غير تدعم لإطالة أمد الصراع. فمع طول فترة الصراع يبتدي يعني يظهر أن الروس تعثروا أو يعني يتعاملوا معك كانتصار ضمني للأوكراني، مش فكرة تعمد إن هم عايزين، لأن هو يعني الأمريكان أحبم عليهم إن هم ينهوا الحرب بسرعة وينتصروا على الروس إن أمكانوا، يعني ده غير عسكريا صعب.
سيادة العميد سمير، مسؤولة سابقة بالبيت الأبيض قالت إن انضمام فنلندا والسويد للناتو يشكل خطر على أوروبا، إذا لماذا تصر واشنطن على هذه الخطوة رغم التحذيرات من خطورتها؟
أولا، هي من بداية العملية هي اللي بياخد القرار أمريكا. أمريكا أكيد مستفيدة أن يبقى للناتو 2600 كيلو حدود مع روسيا، مستفيدة في فكرة نقل حدود الناتو شرق، مستفيدة في فكرة أن لو حتى روسيا بتحقق بعض المكاسب العسكرية في الميدان تخسرها في 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 مكان آخر. ودي ده أخطر ما في الموضوع. هي فكرة أن عسكريا على فكرة انضمام فنلندا أو حتى السويد ما يمثلش يعني تهديد عسكري لروسيا، لكن هي الفكرة فكرة إن هو يعتبر انقلاب على مطالب ديسمبر الماضي اللي قدمها بوتين، اللي هي كان منها عدم يعني ضم دول جديدة وقفل الباب المفتوح للنيتو وعدم توسع النيتو شرقا. فهي الفكرة هو بيخسر، بيسعى إنه يخسر روسيا استراتيجيا على المستوى السياسي. فتشعر روسيا حتى لو كان في الميدان تحقق، تشعر روسيا بأنها بتحقق يعني بتنهزم في 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 مضمار آخر. لكن فنلندا ويعني ده جيوش، احنا يعني بنتكلم في 24,000 و18,000 يعني مش جيوش، بجانب الناتو لن يخاطر في انه يدفع قوات من الناتو الى سواء اوكرانيا او فنلندا او السويد، مش ممكن، مش هيحصل. ليه؟ لانه يعلم تماما ان اي تصعيد، يعني شعرة معاوية اللي بتمنع يعني اندلاع واشتعال الحرب العالمية الثالثة ربما تنقطع.
أخيرا سيادة العميد سمير راغب، الناتو يبحث تزويد مولدوفا بأسلحة حديثة، إلى أي مدى يمكن أن تمتد الأزمة لمولدوفا كما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟
متأكدين أن الخطوة القادمة ما بعد أوديسا، إذا نجح الروس في الوصول لأوديسا ستكون الخطوة القادمة مولدوفا. فبالتالي ملانيا يعني بيحاول أن هم يتحاشوا خطأ أوكرانيا، يعني أوكرانيا لم يتعامل الناتو بجدية في الدعم قبل 24 فبراير باستثناء بريطانيا وأمريكا أكيد يعني. وحتى الدولتين دول كان برضو الفكرة ما بين هل سيفعلها الروس وهل إذا دعمنا الأوكرانيين سيكون هذا مفيد، فتلكأوا فدعم أصعب بعد 24 فبراير، بقى أصعب لأن بقى فيه قوات وبقى فيه استهداف مطارات وهكذا.
وإلى سوريا، حيث يزور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون العاصمة دمشق الأحد 22 من مايو أيار في إطار التنسيق للجولة الثامنة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية. ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر سورية إن بيدرسون سيعقد اجتماعا تمهيديا مع وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد. من جهتها ذكرت صحيفة الوطن السورية أنه من المقرر أن يلتقي بيدرسون كل من الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكوزبري والسفير الروسي في دمشق ألكسندر يافيموف، كما سيجري لقاءات مع أعضاء لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة عن وفد المجتمع المدني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق النائب في مجلس الشعب السوري عمار الأسد. سيد عمار، بعد التحية، هل تحمل زيارة المبعوث الأممي لسوريا جديدا فيما يتعلق بما أعلنه بيدرسون قبل أسابيع بإمكانية الانفتاح على دمشق؟
نحن سهلنا أعمال المبعوث الأممي بيدرسون، والجميع أصبح يدرك أن المشكلة عند الطرف الآخر وليس عند الحكومة السورية. الحكومة السورية دائما وأبدا هي مع الحوار، مع النقاش الصادق، ومع النوايا الطيبة تجاه سوريا والشعب السوري. هناك حصار، هناك أجراءات أحادية تضر بالشعب السوري، تضر بلقمة عيش بطباب بلقمة عيش المواطن السوري، بمستلزمات حياته. فنحن نسهل دائما أي جهود صادقة لحل أو للخروج بنتائج إيجابية تخدم سوريا وتحافظ على وحدة سوريا وعلى استقلال قرارها الوطني، هذا بالمطلق.
لكن ما الملفات التي سيناقشها بيدرسون خلال اجتماع بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد؟
الملفات التي يعني نحن ندرك تماما بأن هناك نقاشات حول العمل الدستوري، ليس أكيد هناك نقاشات أخرى سوى العمل الدستوري وما يتعلق بعمل هذه اللجنة. وكما قلت لك، الدولة منفتحة دائما على أي جهود طيبة، وكما دائما تؤكد القيادة على أننا نحن نريد حوار سوري سوري بعيد عن أي أجندات خارجية وبعيد عن أي شروط تأتينا من الخارج. نحن شعب عانى الأمرين على مدى 11 عاما من هذه الحرب الإرهابية والاقتصادية والسياسية وكل شيء، لذلك نحن مرتاحون جدا ومطمئنون لاحقا لرؤيتنا ولنظرتنا للحل، لأننا ندرك أن هناك ثوابت وطني لا يمكن أن نناقش بها، وهي استقلال قرار وطني ووحدة وسيادة الدولة السورية وأراضي الجمهورية العربية السورية، وأيضا أن يكون هناك بالفعل رفع هذا هذه الحصار الجائر عن الشعب السوري.
سيد عمار الأسد، يعني هل تحقق الجولة المقبلة من مباحثات اللجنة الدستورية تقدما إذا قارناها بالجولات السابقة؟
أخي الكريم، نحن ليس المشكلة عند الطرف عند الحكومة السورية أو عند الوفد المفاوض المدعوم من الحكومة السورية، المشكلة عند الطرف الآخر الذي يتبع لعدة دول. يعني اليوم أنت تدرك بأن هناك التركي، هناك البريطاني، هناك القطري، هناك الأمريكي، هناك الفرنسي، هناك عدة أجندات لدى الوفد الآخر، مشكلة عنده كل فريق أو كل شريحة من هذا الفريق ويتبع لدولة، القطري والتركي والفرنسي والبريطاني والأمريكي، فعليهم أن يتفقوا لما يخدم الشعب السوري وأن يسهلوا عمل المبعوث الأممي، ونحن ليس لدينا أي مشكلة.
أفهم من هذا أنك لا تعول كثيرا على هذه الجولة؟
لا أبدا، لا نحن دائما كما قلت لك نحن منفتحون ومرتاحون ونتأمل أن نصل إلى ما يخدم الشعب السوري، على العكس تماما، نحن ليسنا لا متشائمون ولا يعني بالتفاؤل، نحن ليس لدينا أي مشكلة في هذا الموضوع. يعني نحن نتمنى أن فعل أن يحرزوا تقدم على أن لا يعيق الفريق الذي كما قلت لك مدعوم القطري والتركي والفرنسي والأمريكي، أن لا يعيق هذه المفاوضات ويضع شروط ويضع مفردات ومصطلحات لا تتناسب مع الشعب السوري.
وإلى الجزائر، حيث أكد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة عدم وجود أي وساطة بين بلاده والمغرب، ويقول إن المتسبب في قطع العلاقات عليه تحمل المسؤولية. وأشار العمامرة إلى أن العلاقات بين الجزائر والمغرب أمر لا يحتمل الوساطات، وأن قرار قطع العلاقات مع المغرب تم بناء على أسباب قوية. وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن المغرب هو من أوصل العلاقات لهذا المستوى السيء، وقال: نحن نحمل المغرب المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه العلاقات بحسب مواقع إخبارية جزائرية. جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن المملكة العربية السعودية تقود وساطة للصلح بين المغرب والجزائر بعد احتدام العلاقات بينهما مؤخرا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر الكاتب الصحفي فيصل مطاوي. سيد فيصل، بعد التحية، لماذا ترفض الجزائر أي وساطات لإنهاء الأزمة مع المغرب؟
نعم، بالفعل هذا ما قاله وزير الخارجية والجارية الوضعية للخارج رمضان العمامرة بالأمس السبت عندما سئل قبل أحد الصحفيين، وقال أنه لا توجد وساطة لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا، مشيرا إلى وجود أسباب قوية تحمل الطرف الآخر يعني المغرب الذي أوصل العلاقات إلى هذا المستوى السيء، والمغرب بحسب السيد العمامرة يتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة في هذا الموضوع. وطبعا سؤال طرح لماذا، لأن كانت هناك زيارة لوزير خارجية السعودية يوم الخميس الماضي، زيارة كانت غير متوقعة، والبعض وصفها بأنها زيارة مساعي أقرب الرياض لتقريب وجهة النظر بين المغرب والجزائر بعد أن قررت الجزائر منذ حوالي سنة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. طبعا في تلك الفترة يعني شهر أوت أغسطس 2021 كانت الجزائر فهمت المغرب بأنها قامت بأعمال عدائية ضد الجزائر، منها تهجم منتخبي إسرائيل على الجزائر عندما زار المغرب ووصفها بالدولة طبعا الموصفة كأنه تهجم على الجزائر من قبل السلطات الجزائرية.
لكن ما هي شروط الجزائر لإنهاء الأزمة مع المغرب؟
هناك عدة شروط طرف بعيد عن ملف الصحراء الغربية، لأن خلاف كبير بين الجزائر والمغرب وحدة تصفية ملف الصحراء الغربية. الجزائر تعتبر هذا كموضوع تصفية استعمار في إفريقيا ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بتنظيم استفتاء لتقرير مصير في الصحراء الغربية من قبل الشعب الصحراوي. هذا موقف السلطات الجزائرية منذ تقريبا أكثر من 40 سنة، وموقف المغرب هو تنظيم خطة استقلال ذاتي، وهذا هذه الخطة تلقى بعض الدعم من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وكذلك بعض الدول الأخرى، فيما طبعا الجزائر تبقى متمسكة بهذا الموضوع. الشيء الثاني هو أن الجزائر تتهم عادة المغرب بتصدير المخدرات بكمية كبيرة عبر الحدود البرية، رغم أن الحدود البرية مغلقة منذ عدة سنوات. والشيء الثالث هو أن الجزائر كانت انتقدت بشدة التقرب بين المغرب وإسرائيل، وهذا التقرب وصف بأنه عمل موجه للجزائر، خاصة أن إسرائيل تنوي بناء قاعدة لطائرة سيارة قرب الحدود الجزائرية حوالي 70 كيلومتر عن الحدود البرية الشمالية للجزائر، وهذا اعتبر كذلك من قبل الجزائر عمل العدائي. طبعا الشيء الرابع هو ان كان هناك تصريحات ممثل المغرب في الامم المتحده عندما تحدث عن استقلال ذاتي لمنطقه القبائل وهي منطقه في الجزائر، طبعا موصفه كذلك في الجزائر بتدخل سافر من المغرب لمحاوله تقسيم البلاد، لان هناك عده ملفات متراكمه تراكمت مع الزمن مما جعل العلاقات تتاثر كثيرا وتتشنج الى وصول حتى وصلت الى قطع العلاقات بين البلدين. وكان سابقا كان الجزائر والمغرب قطعت العلاقات التي من الصف المغربي سبعينيات القرن الماضي نسبه للرباط بسبب ملف الصحراء الغربيه.
سيد فيصل، مع رفض الجزائر أي جهود الوساطة مع المغرب، هل تتجه العلاقات بين البلدين لمزيد من التأزم؟
هو في الحالي لا، يعني صحيح أن لا يمكن أي مثلا أي محاولات يعني عمل عسكري، لأن المغرب لما قطعت جزائر علاقتها مع المغرب في العام الماضي بعض توقع أن تكون خلافات أو يعني اشتباكات عسكرية أو مشكلة في القبيل، ولكن هذا الأمر لن يحدث. تبقى العلاقات تراوح مكانها، يعني كانت البرودة تتواصل، لأن في النهاية الجزائر لا تنسى كذلك كان الشعب المغربي له دور كبير، يعني عندما كانت الجزائر تحارب ضد فرنسا الاستعمارية في القرن الماضي، وكان الشعب المغربي توقف يجرب الجزائر ودعمها، وبالتالي هذا الماضي يبقى دائما حاضرا في اذهان المسؤولين الجزائريين والجزائريين وبالعموم، وبالتالي فلن تذهب العلاقات بعيدا، يعني خلافات عسكريه او شبكات عسكريه او حرب او شيء من هذا القبيل، ولكن البروده ستتواصل. رئيس ما ربما تتضح الرؤيه حول معامله بلاد الصحراء الغربيه من قبل الامم المتحده، وكذلك ربما الجزائر تتخذ اجراءات وتقديم الاجواء بين العلاقات، وعلى الاقل شيء تحسن من العلاقات مع المغرب ومع الجزائر، يعني حتى يعني تذهب العلاقات الى ما هو احسن.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بجدر القرود بلغ 92 حالة، وأن حالات الاشتباه بلغت 28 حالة في 12 دولة. وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات مرتبطة بجدر القرود حتى الآن. وتتوقع منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة منذ أن وسعت مراقبتها في المناطق غير الموبوءة. قال نائب قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي بوروسكون إن الصاروخ البالستي الروسي الجديد سارمات العابر للقارات سيبقى في الخدمة لمدة 50 عاما مقبلة، والصاروخ الجديد قادر على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي متجاوزا أنظمة الدرع الصاروخية، ويصل مدى صاروخ سارمات 18,000 كيلومتر، ووزن الإقلاع الخاص به 208 أطنان، وطوله 35.5 متر، قطره 3 أمتار. أما الآن فإليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الرئيس الأمريكي يوقع قانونا بحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار. المبعوث الأممي لسوريا يزور دمشق ويلتقي وزير الخارجية السوري. الجزائر تنفي وجود أي وساطة لإنهاء الخلافات مع المغرب. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع الأخبار الاقتصادية. أعلنت وزارة الخارجية اليابانية احتجاجها على قيام الصين بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، وأضافت في بيان أن الشكوى التي تقدمت بها تتهم بكين بإقامة 17 منصة حفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر الصين الشرقي داخل قطاع تتداخل فيه المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين، ووصفت ما قامت به الصين بالتصرف الأحادي، مشيرة إلى أنه لم يتم ترسيم الحدود بين الدولة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن أوكرانيا في المستقبل لن تكون قادرة على إدارة مشكلة الدين العام التي ستواجهها بسبب المساعدات الضخمة التي تتلقاها كييف، ونوه التقرير إلى أنه بينما تستفيد أوكرانيا من الالتزامات الكبيرة للدعم المالي الدولي مما يساعد على التخفيف من مخاطر السيولة الفورية، فإن الارتفاع الكبير الناتج في الدين الحكومي من المرجح أن يثبت أنه غير مستدام على المدى المتوسط. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.5% ليصل سعرها إلى 29,276 دولارا للعملة الواحدة وفقا لوكالة بلومبرج. وكانت أسعار العملة الرقمية المشفرة قد تقلبت خلال الأيام الماضية، بمتوسط بلغت نسبته 2.1%، حيث يتم تداولها بين 28,928 دولارا و 29,525 دولارا. قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تتوقع أن تصل إيرادات قناة السويس إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية، وأضاف أنه من المتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى 10 مليار دولار إلى 12 مليار دولار بحلول ذلك الوقت، على الرغم من الأزمة الأوكرانية. وهذه وقفة مع الأخبار الرياضية في عالم سبوتنيك. توج لايبزيغ بطلا لكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على فرايبورغ في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1. وسبق لفريق لايبزيغ الوصول إلى نهائي كأس ألمانيا مرتين عامي 2019 و2021، لكنه فشل في التتويج أمام بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ. أعلن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تجديد عقد نجم الفريق كيليان مبابي حتى عام 2025، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق الباريسي مع ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي. وقال مبابي في كلمة أمام الجماهير في ملعب حديقة الأمراء بعد إعلان تجديد عقده إنه سعيد بمواصلة المغامرة وسعيد بالبقاء في مدينة باريس والبقاء في فرنسا والاستمرار مع سان جيرمان الذي يعتبره بمثابة بيته. احتفظ النرويجي كاسبر رود المصنف ثامنا عالميا بلقب بطولة جنيف الدولية للتنس بعد فوزه الصعب على البرتغالي جواو سوز بثلاث مجموعات مقابل 2 بواقع 7-6 و7-3 و4-6 و7-6 و7-1. ويعد هذا اللقب هو ثامن الألقاب في مسيرة رود الرياضية والثاني هذا العام بعد بطولة بوينس آيرس في فبراير شباط الماضي. أصبحت العداء منال رستم هذا الأسبوع أولى مصرية تقف فوق قمة جبل إيفرست، أعلى جبال العالم الذي يرتفع 9 كيلومترات فوق سطح البحر. جاء ذلك بعدما نجحت العداءة المصرية في 17 من أبريل نيسان الماضي في رفع علم بلادها على ثالثة قمة في جبل الهيمالايا على ارتفاع 6119 مترا فوق سطح البحر. وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمناوعة وسبوتنيك بريك. حصد مقطع دعائي لمسلسل شي هالك أو امرأة قوية الذي طرحته شركة مارفل من خلال أولى لقطات من مسلسلها الجديد، حصد 78 مليون مشاهدة في 24 ساعة. واحتوى مقطع الفيديو الذي وصلت مدته لدقيقة و47 ثانية على عدد من المشاهد المشوقة للعمل المنتظر، أهمها تعريف بطلة المسلسل بنفسها. ويدور مسلسل شي هالك حول جينيفر والترز التي تطور قدراتها الهيكلية الفريدة بعد حصولها على نقل دم من ابن عمها والذي ترث منه سلطات هالك، لكن جينيفر قادرة على الاحتفاظ بمعظم شخصيتها وذكائها وسيطرتها العاطفية. طورت جمعية تركية برنامجا خاصا لتسجيل وحفظ شجرة أنساب القطط ودراسة ميزاتها الشخصية وأعراقها، وتمكنت الجمعية من تسجيل أكثر من 5000 قط في البرنامج حتى اللحظة الراهنة وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية. ووثقت البيانات التي جرى جمعها في البرنامج أنساب القطط المسجلة حتى الجيل الخامس، وأن الدراسات مستمرة للوصول إلى بيانات الجيل العاشر اعتمادا على بيانات مماثلة جرى جمعها منذ سنوات عديدة في أوروبا. وتتضمن البيانات المحفوظة في سجلات الجمعية التركية سلالة القط ولونه وجنسه ومن أي بلد تم إحضاره أو في أي منزل ولد. ذكرت دراسة دنماركية جديدة أن أزمة التغير المناخي ستحرم البشر من الحصول على ساعات نومهم المطلوبة في المساء. وأشار معدو الدراسة المنشورة في مجلة ون إيرث إلى أنه مع حلول عام 2099 ستكون درجات الحرارة قد استبعدت ما بين 50 إلى 58 ساعة من النوم للفرد سنويا، أي أقل بقليل من 10 دقائق في الليلة. في العاصمة المصرية القاهرة انطلقت الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، وذلك بمشاركات عربية وأجنبية عديدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تستمر فعاليات المهرجان حتى 28 من مايو أيار الجاري على مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، حيث تحل دولة تونس ضيفة شرف المهرجان في دورته التاسعة، مهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية. تشهد هذه الدورة مشاركة متميزة من 43 فرقة من دول تونس، إسبانيا، بنغلاديش، أذربيجان، السودان، الفلبين، فلسطين، المكسيك، الهند، جنوب السودان، اليمن، إندونيسيا، باكستان، الأردن، الكونغو برازافيل ومصر، بالإضافة إلى مشاركة شرفية للصين وكوريا الجنوبية. جاءوا للمشاركة في المهرجان عبر العلاقات الثقافية الخارجية وفرق بعض الجاليات المقيمة في مصر لتقديم فنون تراث بلادهم، بالإضافة إلى فرق وزارتي الثقافة والشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء السويس والإسكندرية. ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان ورشا فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام بالقلعة وفي بعض أماكن العروض المختلفة للفرق المشاركة في دورة المهرجان هذا العام التي تشهد تنوعا كبيرا. مفاجأة الدورة التاسعة من المهرجان عودة شارع المعز لمهرجان الطبول الذي ستشارك فيه كل فرق في اليوم الثاني من المهرجان. في هذا الشارع مرتدين زيهم الرسمي بتقديم رسالة سلام إلى العالم أجمع، حيث تشارك جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة وبحوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب باشتراك الجمهور في معزوفة كونية وحوار للطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان. يقام المهرجان بقلعة صلاح الدين وبساحة الهناجر وقبة الغوري وقصر الأمير طاز ومركز الطفل للحضارة والإبداع ومتحف الطفل، كما سيقام خلاله معرض للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية. يكرم المهرجان عددا من الفنانين، منهم عبد موسى صالح من الأردن والفنان باكو دي لوثيا الإسباني وذاكر حسين من الهند، كما سيتم تكريم جماعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي لدورها المتميز في المحافظة على التراث الكوري، وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأهم ما جاء في هذه الحلقة من ملفات. الرئيس الأمريكي يوقع قانونا بحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار. المبعوث الأممي لسوريا يزور دمشق ويلتقي وزير الخارجية السوري. الجزائر تنفي وجود أي وساطة لإنهاء الخلافات مع المغرب. واقتصاديا، ارتفاع سعر البيتكوين ليصل لنحو 29 ألف دولار للعملة الواحدة. ورياضيا، باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد مهاجمه كيليان امبابي. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار.